بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. معلم الحضارة اليوم بنتكلم على معلم من أعظم المعالم في تاريخ المسلمين، وفي مدينة من أعظم مدن المسلمين، بل هي المدينة الثانية في العظمة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الدنيا، وبعض العلماء بيرتفع بها إلى الدرجة الأولى، وهي المدينة المنورة طيبة عاصمة الإسلام الأولى، وهي طبعا من المدن اللي ليها أيادي بيضاء كثيرة جدا على الحضارة الإسلامية. طيبة قبل أن تصبح طيبة أو المدينة المنورة كان اسمها يثرب، أسست تقريبا حوالي 1600 سنة قبل الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم غير اسمها من يثرب إلى المدينة أو إلى طيبة، وطبعا بتضم المسجد النبوي اللي احنا بنتكلم على أحد معالمه الحضارية في حلقة اليوم. المسجد النبوي طبعا من أعظم مساجد الأرض، هو المسجد الثاني مباشرة بعد المسجد الحرام في الفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسجد النبوي تأسس في العام الأول من الهجرة، بمجرد ما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة أسس الأول مسجد قباء، وبرضه مسجد قباء الآن موجود في المدينة، وبعدين بعدها بشوية أسس المسجد النبوي برضه في نفس العام، العام الأول من الهجرة، وتم توسعة هذا المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع من الهجرة، وتم إعادة التوسعة مرة تانية في زمن عمر بن الخطاب، وبعد كده في زمن عثمان بن عفان، ثم استمرت التوسعات وهي مستمرة حتى الآن. أحد هذه التوسعات طبعا دخلت القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد، فصار الآن من ضمن معالم المسجد. أحد أدوار هذا المسجد العظيمة في التاريخ هي حلقات العلم، وده الملمح الحضاري اللي بنتكلم عليه النهاردة. ما بنتكلمش على كل أدوار المسجد النبوي، إنما بنتكلم على ملمح حلقات العلم في المسجد النبوي، حلقات مشهورة جدا ومهمة جدا، وأمها عامة العلماء المسلمين من الفقهاء والمفسرين والمحدثين، منهم طبعا الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام بخاري، كتير جدا تعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بنتكلم على موقف من مواقف المسجد العظيمة، حلقة من حلقات العلم الشهيرة جدا في المسجد النبوي، وهي حلقة الإمام نافع. الإمام نافع هو الإمام أبو رويم نافع ابن عبد الرحمن الليثي الكناني، هو أصبهاني الأصل، لكن أصبهاني من إيران يعني من فارس الأصل، لكن انتقل إلى المدينة وعاش في المدينة، كان من أعظم علماء المسلمين في القراءات، قراءة القرآن الكريم، حسن الخلق، وكان في دعابة، كان صبيح الوجه، كانت الناس بتحبه حب كبير جدا، هو قارئ المدينة وأحد القراء السبعة المشهورين، يعني بيقولوا دايما يقولوا قراء القرآن الكريم سبعة أو عشرة، فهو أحد هؤلاء السبعة. السبعة هم ابن كثير المكي، وابن عامر الشامي، وأبو عمرو البصري، ونافع المدني اللي هو صاحب قصتنا النهاردة، وثلاثة من الكوفة، عاصم الكوفي، وحمزة الزيات الكوفي، والكسائي الكوفي، دول السبعة المشهورين، السبعة القراء اللي منهم القراءات القرآنية السبعة المعروفة، وتكملة العشرة أبو جعفر المدني اللي هو يزيد بن قعقاع، ويعقوب البصري، وخلف ابن هشام المشهور بخلف العاشر، دولة العشرة أشهر قراء في تاريخ الإسلام طبعا بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم. يعتبر الإمام نافع من تابع التابعين، يعني اتعلم على أيدين التابعين. حلقة الإمام نافع في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من أشهر حلقات العلم في عهده، من أشهر حلقات العلم، طبعا كان في لجواري حلقات أخرى في الفقه في التفسير في غيره، لكن في قراءة القرآن الكريم كانت أشهر حلقة في زمانه، وكان الطلاب يأتون إليه من كل مكان في العالم الإسلامي. طبعا أنا هحكي لكم على موقف حكاه الإمام ورش، طبعا الإمام ورش من مشاهير القراء ومن الذين تعلموا على يد الإمام نافع ابن عبد الرحمن في المسجد النبوي. هديكم في خلفية عن حكاية الإمام ورش عن نفسي لما زار الإمام نافع. الإمام ورش من مصر، فكان يعني قادم من مصر لأجل تعلم القرآن الكريم عند الإمام نافع في المدينة المنورة، وحكى قصته، ومن قصته دي بناخد أكتر من ملمح حضاري رائع جدا عن حلقات العلم في الحضارة الإسلامية. على فكرة حلقات العلم دي من الإضافات الإسلامية للإنسانية. ما كانش في حاجة اسمها في العالم إن في درس علم مفتوح لعامة الناس كده يبقى قاعد في المسجد الملقن أو المدرس أو المعلم أو في أي مكان وبيحضروا عامة الناس مفتوح. لا، زمان قبل الإسلام في الحضارات المختلفة الأخرى كانت الدروس دي بتبقى دروس مغلقة، يعني في أحد العلماء بيدي درس من الدروس في معبد من المعابد، في كنيسة من الكنائس، في يعني مكان من الأماكن بيدي فيه درس، لكن مش مفتوح لعامة الناس، إنما مفتوح للخاصة اللي بيتعلموا هذا العلم. لكن في الإسلام كانت في مجالس العلم العامة دي اللي بيحضرها أي إنسان، والحمد لله إلى الآن ما زالت هذه المجالس موجودة، والمسجد النبوي ما زال يقدم هذه الخدمة حتى وقتنا هذا. الإمام ورش بيحكي بيقول إيه؟ بيقول: خرجت من مصر لأقرأ على نافع. هو عنده طموح إنه يتعلم على الأديب نافع، نافع مشهور جدا في العالم الإسلامي كله، يعني خد الطريق من مصر إلى المدينة عشان يتعلم على دين نافع فقط، هو ما عندوش هدف تاني من الرحلة غير طلب العلم. لكن اتفاجئ لما راح المدينة من وراء ان فرصة التعلم على دين امام نافع فرصة ضعيفة. ليه ضعيفة؟ نشوفه بيحكي بيقول ايه. فلما وصلت الى المدينة صرت الى مسجد نافع اللي هو المسجد النبوي، فاذا هو لا تطاق القراءة عليه من كثرتهم، البشر اللي بيتعلموا على الدين وعدد كبير جدا جدا، ودولت مش اي ناس اللي بيتعلموا على الدين، دولت اولاد المهاجرين والانصار اهل مدينة منورة، فليهم مكانة كبيرة جدا عند نافع، ونافع قاعد بيعلمهم القرآن الكريم. شوف سبحان الله فضل الاسلام، نافع اصله فارسي ما هوش اصله عربي، لكن اتقن القرآن الكريم واتقن اللغة العربية واتقن كذا وكذا، وصار هو معلم المهاجرين او ابناء المهاجرين وابناء الانصار القرآن الكريم، فضل عظيم جدا للعلم. فورش اتفاجئ، لا المسجد مليان ومش عارف يوصل اصلا لنافع عشان يتعلم عليه، ولازم عشان يتعلم عليه قراءة القرآن الكريم هو نفسه ورش يقرأ ونافع يعدله، مش بس انه يسمع من نافع، ده الموضوع ده محتاج مهارة في القراءة، فيعرف انه بينطق صح ونافع يؤكد على نطقه او يكر او ينفي ما يقول. فلا انا مش عارف يوصل ليه، هو لا تطاق القراءة عليه من كثرتهم، وانما يقرأ 30. يعني ايه بيقرأ 30؟ يعني كل واحد طالب يجي قدام نافع يقرأ 30 آية، بعد ال 30 آية يعدل له بقى نافع اثناء القراءة، بعد ما يخلص يجي الطالب الثاني يقرأ 30 ويعدل له نافع، وهكذا يبتدي الدرس بتاعهم بعد الفجر، يفضل مستمر بقى طول اليوم لحد الظهر او جايز بعد كده كمان. فده كل ده بيعلم الناس، فعلى بال ما يقرأ 30 والتاني يقرأ 30 والتالت يقرأ 30، ما بيجيش وقت الورش المسكين اللي جاي من مصر ده خبط المشوار كله في الاخر مش عارف يوصل للمعلم بتاعه. فجلست خلف الحلقة وقلت لإنسان، إنسان واحد قاعد جنبه ما يعرفوش، من أكبر الناس عند نافع؟ عايز يحتال، عايز يجيب طريقة يوصل بها لنافع، فبيقول له من أكبر الناس عند نافع؟ مين اللي يقدر لو توسط لي عند نافع يقدمني عشان أقرأ؟ أنا جاي من مصر مش هقعد أنا في المدينة شهور لحد ما الاقي، ما عندوش قدرة مالية وقدرة وقتية إنه يفضل قاعد منتظر ده كله. فقال له كبير الجعفريين، قال له في واحد معين مسمينه كبير الجعفريين، ده اللي القريب قوي من نافع، لو توسط لك عند نافع ممكن يلاقي حل. فقلت فكيف به، اوصل له ازاي كبير الجعفريين؟ قال انا اجيء معك الى منزلي. خلي بالك الانسان ده ما يعرفش ورش، بس كده حميه ونخوه ومروءه وحب للعلم فهيساعده. قال له انا اجيك معك الى منزله. وجئنا الى منزله فخرج شيخ اللي هو كبير الجعفريين، فقلت انا من مصر جئت لأقرأ على نافع فلم أصل إليه، وأخبرت أنك من أصدق الناس له، وأنا أريد أن تكون الوسيلة إليه. قال نعم وكرامة. الرجل اتحمس، ما يعرفش برضو ورش، لكن شافه ما شاء الله جاي من مصر لحد المدينة عشان يتعلم قرآن صعب عليه وحب منهجه، فقال له خلاص أنا أتوسط لك عنده. وأخذ طيلسانه، اللبس اللي بيلبسه فوق يعني راسه، ومضى معنا إلى نافع. وكان لنافع كنيتان كما يقول ورش، وكان لنافع كنيتان أبو رويم وأبو عبد الله، فبأيهما نودي أجاب. يعني لما حد يحب يطلب منه طلب وعشان يستجيب يقول له يا أبا روين يا أبا عبد الله، فتلاقي التاني إيه يترقق بيحب هذا الكنية أو هذه الكنية. فقال له الجعفري نداب واحدة من الاثنين، وقال هذه وسيلتي إليك، جاء من مصر ليس معه تجارة ولا جاء لحج، يعني ده لا جاي حج مثلا وبالمرة بيعدي ياخد له درسين في المسجد النبوي، ولا جاي تاجر وبالمرة يسمع درس، لا ده جاي بس عشان يسمع منك ومش عارف يوصل لك. فشوف له ايه، شوف له حل بهذا الموضوع. انما جاء للقراءة خاصة. فقال نافع بيعتذر بيقول له ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار، أنا مش لاحق أخلص أبناء المهاجرين والأنصار وهقدم حد عليهم، أنا محرج إن يكون في واحد من أبناء المهاجرين أو الأنصار قاعد، يا ده جده أبو بكر ولا ده جده عمر ولا ده جده عثمان، مش قادر إن أنا أمشيه وأقدم حد تاني. فأنت ترى. فقال صديقه اللي هو الكبير الجعفريين تحتل له، شوف له كده، شوف له طريقة حيلة. فقال نافع، اتأثر نافع يعني عجبه ان الولد اللي هو ورش ده حريص على هذا التعلم، فقال أيمكنك ان تبيت في المسجد، يعني هديك طريقة بات في المسجد، ما تباتش في بيتكم، بات في المسجد. قلت نعم، فبت في المسجد. عشان ايه؟ عشان يصحى الصبح يلاقيه جنب المكان اللي بيدي فيه درس، يعني عشان يجي الصبح يحضر بعد الصلاة هتلاقي المسجد كله اتملى، مش هتلاقي يقعد هو خلف الحلقة. فلما ان كان الفجر جاء نافع بعد الصلاة فقال ما فعل الغريب، بيدور المسجد بقى مليان بشر، فقال ها أنا رحمك الله، ليه على جنبه ما كانش شايفه، ها أنا رحمك الله. فقال أنت الأولى بالقراءة، أنت على جنبي وجاي بيت في المسجد، خلاص خليك تقرأ قدام الناس، بيقول الكلام ده كله عشان ما حدش يكون متأثر أنه قدم ورش يقرأ وأنا فلان وابن فلان وجدي فلان. قال له ده انت اولى، انت بايت من بالليل في المسجد وانت جاي من بلد بعيد وانت قريب مني دلوقتي، انت اولى بالقراءة. قال ورش وكنت مع ذلك حسن الصوت مدادا به، فاستفتحت فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأت 30 آية. صوته حلو، صوته بيمده، قراءة جميلة، صوته ملا المسجد النبوي، شيء جميل جدا جدا، وبيسمع ليه نافع ويعدله. بس عجبه الصوت بتاعه وطريقته في القراءة، فأشار فسكته عند 30 آية. قال له خلاص انت كده جبت 30 آية بتوعك، وشكله كده ايه هيخليه بعد كده يبقى يقرأ في الأيام اللي جاية لأنه انبسط من القراءة. شوف الموقف ده. فقام إليه شاب من الحلقة، واحد من أبناء المهاجرين والأنصار، فقال يا معلم أعزك الله. الحقيقة أنا أول ما قريت الموقف ده قبل ما أقول لكم عليه، أنا تخيلت إن هو الشاب هيعترض ويقول إحنا أولى، إحنا أهل المدينة وإحنا طلبة بتوعك وإحنا أبناء فلان وفلان وفلان. الشاب كان بيقول حاجة تانية خالص، بيقول له إيه؟ بيقول له وها نحن معك يا معلم أعزك الله، نحن معك، إحنا عايشين معك، إحنا دي بلدنا وعايشين فيها، وهذا رجل غريب ده جاي من مصر بس عشان يقرأ، وإنما رحل للقراءة عليك، وقد جعلت له 10 وأقتصر على 20. أنا دوري هيكون بعد شوية هقرأ 30، لا أنا مش هقرأ 30، هقرأ 20 بس، وخليه هو يقرأ 10 كمان عشان يتعلم اكتر. شوف قد ايه الرقي في الحضاره، ان هو مش حريص على التعلم بس، حريص على ان كمان ورش يتعلم افضل وياخد العلم ده ويروح بمصر، واحنا قاعدين معاك نتعلم، ناخد بدل ما نتعلم في سنه نتعلم في سنتين، مش مشكله احنا دي بلدنا وقاعدين فيها، لكن ده غريب عايزينه يروح بسرعه ويكون يتعلم افضل، فانا اديله من عندي 10 تبرعا، يعني بتبرع لي ب10 ايات من قراءته هو. الله. فقال نعم وكرامة، عجبه نافع هذا النهج وقال له نعم وكرامة، حقك انت اتنزلت عنه، جزاك الله كل خير. فقرأت 10 فقريت 10 تانيين بقى بيقرأ 40. فقام فتى اخر فقال كقول صاحبه برضو انا هديله 10، فقرأت 10 وقعدت، فكده بقى قاري 50. ثم في اليوم الثاني قال لي اقرأ فأقرأني 50 آية. الوحيد اللي بيعرف الجلسة كلها 50 وده يقرأ 20 وده يقرأ 20، الاثنين اللي هم اتبرعوا له بالعشرة بتوعهم. فما زلت أقرأ عليه 50 في 50 حتى قرأت عليه ختمات قبل أن أخرج من المدينة. أرى خلص القرآن كله كل يوم 50 50 50 ورجع تاني ورجع تالت ورجع ختمات أرى لحد ما أتقن القراءة. وعاد الإمام ورش من المدينة إلى مصر بالقراءة التي تعلمها على يد نافع رحمهم الله جميعا. هذا ورش من أعظم قراء القرآن الكريم قاطبة في التاريخ الإسلامي. شفنا إزاي تعلم، تعلمه ده منهج حضاري رائع راقي. تخيل الإنسان اللي في الأول اللي استشاره اللي قال له روح لكبير الجعفرين، قال له أروح له إزاي؟ قال له أنا أجي معاك. وما أنا أعرفش اسمه إيه الإنسان ده، شوف قد ايه واحد عنده حميه انه يوصل له للعلم. كبير الجعفرين اللي اتحمس وراح لنافع عشان يتوسط له من غير ما يعرف ورش ده ولا شافه قبل كده، وادي نافع نفسه بيحتال له ويقول له بس في المسجد واقعد جنبي عشان اعلمك القران الكريم واولاد المهاجرين والانصار ما يزعلوش. وادي الاثنين اللي اتبرعوا له، واحد اتبرع له ب10 آيات والثاني اتبرع له ب10 آيات عشان يتعلم. شيء رائع، منظومة في غاية الروعة عشان يرجع بعد كده ورش ويكون من أشهر قراء التاريخ الإسلامي كله للقرآن الكريم. وقراءته ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. قراءته طبعا اشتهرت جدا في زمانه في شمال أفريقيا كله وفي الأندلس، وما زالت هذه القراءة هي القراءة الأساس في بعض البلاد الإسلامية، أشهرها المغرب طبعا. المغرب معظمها بتقرأ بورش، منها أيضا الجزائر ومنها موريتانيا ومنها السنغال وبعض الأجزاء الأخرى في بعض البلاد زي مصر. في بعض الناس بتقرأ بورش في مصر، زي تونس زي ليبيا وزي دارفور في السودان. كل دولة بيقروا بقراءة ورش إلى زماننا الآن. ونرجع بالقصة لأساسها عشان نعرف أن الفضل في تعليم ورش هو انعكاس الحضارة الإسلامية على سلوك الشعب كله. آدي من المعلم الكبير للطالب اللي بيتعلم، للي قاعد حاضر في الجلسة، لصديق نافع، لغيره. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، درس حضاري راقي أتمنى أن نستوعبه وينعكس على سلوك حياتنا عشان نفهم إزاي المسلمين وصلوا إلى هذه المكانة العظيمة في العلم بهذه السلوكيات وهذه المظاهر الحضارية الراقية. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.